إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن حديثنا معكم أحبتي في الله في هذه الليلة عن حكم الخروج عن منهج السلف بأي بدعة أو بأي فكر يفارق به جماعة المسلمين ويخرج به عن هدي السلف الصالح. والله جل وعلا يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمره إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون والدعوة إلى الله جل وعلا لا تكون دعوة إلا إذا كانت كما أمر الله بها في قوله عز من قائل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. قد كانت بلاد الحرمين ولا تزال بإذن الله منبع العلم ومنطلق الرسالة، ومنها شع نور الإسلام وانتشر في أنحاء المعمورة لقيام الدعوة فيها على أصول الدين من عقيدة التوحيد ومراتبه الثلاث، فاستجابت قلوب وخضعت رقاب لتلك الدعوة لكونها قامت على أسس ثابتة وأسباب مؤثرة، لأنها انطلقت بموضوع الرسالة التي أرسل الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أرسله الله بها إلى الثقلين الجن والإنس، وقال له عز من قائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فخضعت لذلك قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واستوعبت مفهوم هذا الخطاب، فعرفوا أن الدعوة الناجحة هي ما كانت إلى سبيل الله لا إلى حظ النفس أو مقام فلان. هذه دعوة ليست ناجحة وجانحة عن الحق إذا كانت لإظهار شخص الداعية أو لترسيخ الفكر الفلاني، كل هذا لا يفيد في الدعوة إلى الله، إنما يفيد الدعوة إلى الله ما جعله الله سببا لأسر قلوب المدعوين ونفعهم عاجلا وآجلا، وتخليصهم من أسباب حبوط العمل من الشركيات والبدع والخرافات الزائفة المنمقة بالقصص الخيالية التي لا تستند إلى دليل من كتاب أو سنة. لو كانت القصة من القرآن أو من السنة فالله جل وعلا يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص. لكن إذا كانت القصة لا دليل عليها فلا فائدة فيها. وهذه الدعوة أيضا وافدة إلينا من خارج ديار التوحيد، موطن الحق ومنبع العقيدة، الدعوة التي لا تستند إلى دليل وافد إلى هذه البلاد الخالية من الآراء الفكرية المتناحرة، إذ ما من صاحب منهج دخيل على منهج الكتاب والسنة إلا وهو ينادي إلى اتباع منهجه وتبني فكره ويشوه ما عداه بالتهم والأوصاف المنفرة ليبقى هو السائد والرائد، وإن كان قائما على أيدي القبوريين والمتصوفة، لأن كل إنسان يتبنى دعوة يرى الحق معه، إذا لم يجد من يبين له ما هو عليه من الخطأ. وهذه الدعوة تكون بالبدع وعلى أيدي المتصوفة وأهل الفيوضات الشيطانية التي يسمونها زورا وبهتانا كرامات لأوليائهم، حيث يعتقدون أن الولي منهم يذهب يصلي مع إمام الحرم ثم يعود لحظة انتهاء تلك الصلاة إلى مجلسه الذي ينتظره فيه طلابه ولو كان في أي قارة من قارات العالم. فيجب علينا حيال هذه الخرافات السخيفة ألا نلغي عقولنا التي ميزنا الله بها عن المجانين، أن نصدق مثل هذه الترهات المريبة والدعوات الغريبة، ولا نسكت عنهم إذا تطاولوا على أئمة الإسلام، لأن هؤلاء المبتدعة يلمزون أهل السنة بألقاب منفرة حتى يفر عنهم طلاب العلم، كابن تيمية تلميذه ابن القيم وشيوخ الإسلام كمحمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده وتلاميذه الذين منهم الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ والإمام ابن باز والعلامة محمد بن العثيمين والعلامة الجامي والعلامة عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من الذين يصعب ذكرهم. هؤلاء العلماء سواء كانوا من أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده أو من غيرهم من العلماء، هؤلاء هم أهل الدعوة الصحيحة، لكن أهل البدع يلمزونهم ويصفونهم بصفات منفرة. من أجل أن يبقى هذا الداعي تروج له دعوته فينصب نفسه للدعوة فيلمز هؤلاء الأئمة الكرام ويحذر من دروسهم وكتبهم وأشرطتهم وطلابهم، فاعلم أنه ليس بداعية خير بل هو داعية شر وقاطع طريق، وأنه امتداد لذلك المذهب الخارجي الذي بسبب خروجه عن منهج السلف يسب أفراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من الخوارج الذين خرجوا في عهد الصحابة، فقتل على أيديهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. هؤلاء خرجوا بفكرهم وخرجوا بدعوتهم. احذر أيها المسلم أن تكون تابعا لمن يبغض إليك علماء العقيدة وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويحببون إليك عباد القبور ومقدسوها وأئمة الصوفية الخرافيين، فلا تصدق أيها المسلم في علمائكم، لا تصدقون في علمائكم الذين تعرفون عقيدتهم ومنهجهم ما يقوله أتباع الرافضة الذين سخروا وسخروا ألسنتهم الكذرة في سب خير القرون وأشرف الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ليشكك الناس في عدالتهم ويتحقق لهم تكذيبهم فيما نقلوه إلينا من أصول الدين إذا طعنوا في السند. فمن أين جاءنا القرآن والسنة؟ جاءنا عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنه. ف فإذا شككونا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطل السند. وهكذا دعاة الجماعات اليوم يحذرون من علمائنا الربانيين ويلمزونهم بالألقاب المنفرة كالوهابية والجامية وغيرها من الألقاب. فعلينا أن نحذر من دعوات هؤلاء السرية التي يقيمونها في المجالس والاستراحات والخلوات يتخفون بها خلاف دعوة أهل الحق. وهذه دعوة جماعة التبليغ الذين يتحينون يتصيدون الأماكن التي ليس فيها طلاب علم فيسبقونهم إليهم. أما دعوة أهل الحق فهي ظاهرة للناس وعامة للجميع، من أرادها وجدها، وجد فيها ما أمر الله به في الدعوة إلى سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. احذروا رحمكم الله من المعاداة لأولياء الله، فقد توعد الله من عادى له وليا واحدا بالحرب، فكيف بمن عادى أولياء الله؟ احذروا رحمكم الله من مجالسة ومصاحبة من تلطخت سيرتهم بالطوام من البدع، والتي من أبرزها والقائمة عليها دعوتهم، أولا يعني دعوة جماعة التبليغ أنهم يفصلون كلمة لا إله إلا الله إلى كلمتين، هي جملة واحدة لكن يجعلوها جملتين، فيقولون لمن يعظونهم قولوا لا إله 100 مرة أو 200 مرة أو 400 مرة، فإذا قالوا هذا العدد قالوا لهم قولوا إلا الله، فلا إله النفي في جهة والإثبات في جهة أخرى. يقول شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: من قال هذا فقد كفر، لأنه فصل النفي عن الإثبات، فصل الإثبات عن النفي، لا إله لا إله لا إله بالمرة، ماذا ينفع قوله إلا الله بعد أن فصله؟ ثانيا، لا ينهون عن منكر رأوه أو علموه. جماعة التبليغ في دعوتهم يجمعون الناس ويدعونهم بدون أن يبينوا لهم أخطر الأمور على المسلم وهي الشركيات، لا ينهون عن الشرك ولا ينهون عن البدع، عندهم الترغيب والترهيب، يقرؤون من الكتب التي فيها ذلك، ليس عندهم يعني كتب الفقه ولا كتب العقائد ولا كتب المناهج العلمية التي يجب أن يكون المسلم على بصيرة من أمره. هناك طوائف ضالة كالجهمية والمعتزلة والمرجئة والرافضة والشيعة وغيرها من الجماعات في وقتنا الحاضر، كجماعة الإخوان والدواعش وحزب اللات وكذلك الحشود وجيش النصرة والحوثيون، هؤلاء خطر على الأمة. تجد هؤلاء الدعاة لا يفتحون بابا من هذه الأبواب، فيبقى الإنسان في غفلة عما هو يعيشه. ثالثا، أنهم يبغضون دعاة التوحيد الذين يسمونهم بالوهابية كما سبق ذكر ذلك، ويحذرون منهم ومن طلابهم. وإذا أقيمت محاضرة فيها أحد السلف الذي يبدأ بعقيدة التوحيد في دعوته فارقوا المكان. رابعا، جهلهم بتوحيد الألوهية حيث يفسرونه بتوحيد الربوبية، والعام لا يدري لا يفرق بين توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية. لو قلت له ما هو التوحيد يقول لك الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا صحيح، لكنه توحيد الربوبية، ويعلمه الكفار مشركو مكة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون هذا، ومع ذلك لم يقبل منهم هذا النوع من التوحيد ويسكت عنهم، بل طلب منهم توحيد الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد. ودعوة لا تقوم على تأسيس العقيدة وبيان التوحيد بأنواعه وبيان ضده وهو الشرك الأكبر والأصغر والخفي، فهي دعوة غير صحيحة، وليس لها مجال من القبول في منهج السلف. خامسا، إظهارهم لبعض الأشياء وإخفاؤهم للبعض الآخر باسم الحكمة والاحتياط، فمن كان هذا حاله فقد شابه الشيعة في التقية. غرضهم أن يجمعوا المدعوين ويكسبوا السمعة ويتقربوا إليهم بالترغيب والترهيب، وهذا لا شك فيه خير، لكن فيه ما هو أهم منه، وهو فقه الطهارة وفقه الصلاة، فقه العبادات، فقه الولاء والبراء، ولا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن وكثر فيها الخروج على ولاة الأمور وعلى جماعة المسلمين. هذه الدعوة يعني لا تهتم بالأمور المهمة وتبدأ بها. سابعا، بناء المساجد على مقابر أوليائهم أو دفنهم فيها، وإذا كان المسجد فيه قبر فالصلاة لا تصح فيه، فإذا كان المسجد بني على القبر وجب هدمه، وإن وضع القبر في المسجد وجب نبشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهناك مخالفات وملاحظات على دعوة من خالف هدي القرآن والسنة في الدعوة إلى الله، ولا سيما هذه الجماعة التي تنتمي إلى محمد إلياس المولود في عام 1302، وتدرج في تعليمه وتدينه على الطريقة الصوفية، إذ أخذ البيعة على هذه الطريقة على يد الشيخ رشيد الكنكوهي، والمتصل سنده الصوفي إلى عبد القدوس الكنكوهي الذي تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود، وهذه فكرة خبيثة، معتقد خبيث، يقول أهله بأن كل ما في الوجود هو الله، ليس هناك خالق ومخلوق، وليس هناك عابد ومعبود، بل الكل يعني هو الله، وهذه فكرة خبيثة. هذا الإمام أو هذا الداعي، داعية الشر، هذه عقيدته وهذه بيعته على الصوفية. أما المنهج الذي قام عليه دعوة هذه الجماعة، جماعة التبليغ، فهي أولا تحقيق الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، على طريقتهم التي يعتقدونها، ما هي على طريقة أهل السنة والجماعة. ما هي طريقتهم؟ يقولون إخراج اليقين، إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، ويقصدون بذلك التوحيد الذي جاءت به الرسل واعتقاد أن كل ما في هذا الكون هو خلق الله، وأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان. هذا هو اليقين الفاسد في عقيدة جماعة التبليغ، يخرج هذا الاعتقاد وهذا اليقين يخرج من قلب المدعو حتى يحل محله الذي يريدون أن يزرعوه في قلب المدعوين. والتي لم تكن على طريقة أهل السنة والجماعة، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، هذه عقيدتهم. ما هو اليقين الصادق؟ اليقين الصحيح على ذات الله، يقصدون بذلك وحدة الوجود، الذي قال بعضهم وهو عبد السلام ابن بشيش مكررا هذه العقيدة الإلحادية. اسمع ماذا يقول، يخاطب ربه ويدعو ربه، يقول: وزج بي، يعني ادفع بي بقوة في بحار الأحادية، يعني في يعني يكون الكل واحد في بحار الأحادية، وليس يعني يقصد أحادية الله جل وعلا أبدا، يقصد أحادية الوجود كله. وزج بي في بحار الأحادية، وانتشلني من أوحال التوحيد، توحيد الرسل وأتباعهم الذي يعتقدون أن الله هو الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه العقيدة يرون بأنها اليقين الفاسد، لا بد من إخراجه من قلوب العباد المدعوين. يقول: وزج بي في بحار الأحدية، وانتشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين الوحدة حتى لا أسمع ولا أحس إلا بها. قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجم رحمه الله: فهم يعتقدون أن التوحيد أوحالا، ويعتبرون وحدة الوجود، ويعتبرون وحدة الوجود هي اليقين الصحيح، وأن تتيقن أن كل ما تشاهده هو الله جل الله عما يقولون، ولكنهم يتسترون على ذلك لا يتظاهرون، ويأتون بعبارات محتملة يعني مموهة حتى لا يعرفها إلا من يقصدون، حتى لا يحكم عليهم بالردة فيقتلون ويذهب القبول لهم. ثانيا، من أسباب أو وسائل دعوتهم الصلاة ذات الخشوع والخضوع، يعني من غير اهتمام بأحكامها كالشروط والأركان والواجبات. ولهذا سألنا بعض من يعني وصلوا إليه وأقنعوه بفكرهم، سألته عن بعض أحكام الصلاة، ما الشروط أو الأركان أو الواجبات، فوقف يعني حائر ولا يرد بكلمة. وأنا أقصد يعني أنهم قد وصلوا إليهم ودعوهم، فعرف قصدي وقال: يا شيخ، قد أحسنوا إلينا وجاءوا بنا إلى المساجد. قلت: هذا طيب، لكن جاءوا بكم إلى المساجد، ليس عندكم الشيء الذي تفرقون به بين الصلاة الصحيحة والصلاة الباطلة، ولا تدرون ما هو توحيد الألوهية ولا توحيد الربوبية، ولا تدرون ما هي نواقض الوضوء ولا فروض الوضوء ولا أركان الصلاة ولا واجباتها. ما رد علي بأي كلمة، هذه دعوته. ثالثا، العلم بالفضائل للمسائل مع الذكر، يعني ترغيب وترهيب والفضائل. أما المسائل العلمية التي تغذي العقل وتنمي الفكر ويقوى الإيمان، لأن الإيمان يقوى كلما قوي فهم العبد ويقينه واتصاله بربه، وهذا لا يكون إلا بإيصال المعلومة التي تربي العقول، أي أنهم لا يتعرضون في دعوتهم إلى المسائل العلمية التي يترتب على العلم بها صحة العبادات. رابعا، إكرام المسلم، وربما يفهم من هذا ألا تنتقد أحدا في بدعة أو شبهة أو فكر، كما قال الآخر: علم الناس واترك التصنيف، لا تفرق الناس بالردود. هذه فكرة سائدة في صفوف المبتدعة. ولهذا لما قال أحد الناس لحسن البنا: لماذا لا تبني دعوتك على التوحيد؟ قال: إذا لا يبقى معنا أحد، لأنه يريد في صفه القبوري والصوفي وحتى النصراني وأي نحلة من النحل، يريد مجموعة يخرج بها يقاتل بها في سبيل الوصول إلى ما يريده. رابعا، خامسا، تصحيح النية، ولعلهم يقصدون بذلك الإخلاص للجماعة فتلتزم بمنهجها في الدعوة، فلست مسؤولا عن غير دعوة الجماعة. أنت يعني تنتمي إلى جماعة التبليغ، لا نجد عندك يعني دعوة أخرى لأنها لا تتفق مع الدعوات الأخرى. أما الملاحظات على هذه الجماعة من العلماء الربانيين، فأولا أن مؤسس هذه الجماعة نشأ على الصوفية وأخذ عليها بيعتين. ثانيا أنه كان يرابط عند القبور، ومعنى المرابطة أنه يبكث عند القبر الساعات الطويلة، قبور الأولياء، ينتظر من صاحب القبر الفيوضات أو الكرامات حتى يكون يعني مرتبط بهذه الطريقة في الدعوة، ينتظر الكشف والفيوضات الفكرية من أصحابه، لأنهم يعتقدون أن لأصحاب القبور تأثير على الأحياء، ولهذا كانوا يذهبون إلى الأولياء سعيا على الأقدام بل حفاة الساعات ذهابا وإيابا من أجل أن يقوموا بحق هذا الولي، وأنهم قدموا له ما يستطيعون من الإجلال والاحترام كما يزعمون أنهم يحبون الأولياء. ثالثا، أن المسجد الذي انطلقت منه دعوة الجماعة، جماعة التبليغ، فيه أربعة قبور لهم، وكما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا المساجد، لا تتخذوا القبور مساجد، فإن أنهاكم عن ذلك. رابعا، أن جماعة التبليغ يتعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية، وهو تفريق كلمة التوحيد كما ذكرنا. خامسا، أن جماعة التبليغ يجيزون حمل الحروز، وهي التمائم التي يكتب فيها الطلاسم ويكتب فيها الشركيات، دعاء غير الله جل وعلا، في أوراق ثم تطوى وتوضع في خرقة ويخيط عليها، ثم يوضع لها علاقة تعلق على اليد أو على العنق أو على الطفل أو على الدابة. هذه ما عندهم فيها شيء، يرونها بأنها من الوسائل والأسباب المفيدة. ومن أراد الوقوف على حقيقة جماعة التبليغ فعليه بكتاب شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله، المورد العذب الزلال، من صفحة 200 إلى صفحة 231، وكذلك كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود التويجري رحم الله الجميع. وأما ما لاحظه عليهم علماء السلف، فأولا أن دعوتهم لم تنطلق من مكة ولا المدينة، مأرز الإسلام الذي يأرز إليه الإسلام كما يأرز بين مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وإنما انطلقت دعوة جماعة التبليغ من الهند، بلد تعبد فيه الشجر والحجر والنار والبقر، فأي دعوة هذه؟ وكان الأولى بهم أن يبدأوا ببلادهم فيصححوا وضعها ويدعوا إلى الله في تلك البلاد التي يعبد فيها كل شيء حتى البقر، كان الأولى بدعوتهم إن كان فيها خير بلادهم. أما بلاد التوحيد فهي في غنى بأهلها الذين قامت دعوة التوحيد على أكتافهم. وانطلقت من مركزها الرئيسي المعروف بمسجد نظام الدين في دلهي، والذي يضم 4 قبور، والصلاة لا تصح في المساجد التي فيها القبور لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ثانيا، جماعة التبليغ تجهل توحيد الألوهية، بل لا تقبل الحديث عن التوحيد نهائيا، ولا توزع كتبه بحجة أنه يفرق الجماعات. وهكذا مؤسس جماعة تنظيم الإخوان المسلمين حسن البنا، عندما قيل له: ألا تبدأ بتأسيس دعوتك على بيان عقيدة التوحيد؟ قال: إذا لا يبقى معنا أحد. وأذكر فيه كلام للشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله، أنه ذهب إلى مخيم دعوي أو إلى دولة وأخذ معه من كتب السلف كالأصول الثلاثة أو القواعد الأربع، يعني رسائل عقائد. فلما وصل إلى ذلك البلد وكان فيه قائم على الدعوة في المخيم أو في الدورة، كان من جماعة التبليغ، فلما رأى هذه الكتب التي جاء بها الشيخ هادي رحمه الله قال: هذه الكتب لا تدخل المركز، فعندنا غيرها أفضل منها. فقال له: عندكم كتب أفضل من الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد؟ ثم رجع رحمه الله. هذا دليل على أنهم لا يقبلون التوحيد لا دعوة ولا توزيع كتبه. وكل جماعة لا تجتمع على توحيد الله ونبذ الشرك لا خير فيها. وقد خرج جماعة التبليغ من أحد المساجد بالرياض يوم أقيمت فيه محاضرة عن التوحيد لمعالي الشيخ العلامة صالح الفوزان، وفي ما يلي أسوق كلام نخبة من أئمة العلم عن هذه الجماعة المخالفة لمنهج السلف في العلم والعمل والدعوة إلى الله على بصيرة. فأولا، قال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: إنها جمعية بدعة وضلالة. وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور. ثانيا، قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي سابقا رحمه الله: جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة والتي عليها أهل السنة والجماعة، حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاون معهم على الخير. ثالثا، العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال عنهم: جماعة التبليغ تفسر لا إله إلا الله بأنه إخراج اليقين الفاسد على الأشياء. هذا التفسير غير صحيح، لأنه تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقط، ومعلوم أن توحيد الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام. رابعا، سماحة مفتي عام المملكة حاليا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله قال: جماعة التبليغ عندها بعض المخالفات العقدية والمنهجية، لا يجوز الخروج معهم ولا الانضمام إليهم إلا لمن آتاه الله العلم والبصيرة في الدين وكان مريدا نصحهم وتوجيههم. قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن، يعني تعنيه جماعة التبليغ. الخروج في سبيل الله هو الخروج في الغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهو بدعة لم يرد عن السلف. قلت: ومعنى هذا أن دعوة جماعة التبليغ مبنية على أساس باطل، ولا شك أن أثرها على المجتمع سيكون سيئا. سادسا، المحدث العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى قال: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم، لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن جماعة التبليغ: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون أصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس، يعني محمد إلياس زعيم جماعتهم، وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى شيخهم إلياس. ثامنا، قال الشيخ الأطرح حفظه الله عن جماعة التبليغ: يقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا، 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر، وفي النهاية زيارة ماذا؟ يعني بعد أن ينتهوا من هذه الفترة زيارة المسجد الذي يضم ميت أو موتى. وقال العبود: أفاد أن كل من أن جماعة التبليغ والإخوان قد انطلقت من خارج الجزيرة العربية بزعم الدعوة إلى الله وتوجهت نحو الجزيرة قبل أن تستدعيها الحال وقبل أن تفرغ من إصلاح بلادها إصلاحا يساوي ما تتمتع به المقصودة من إصلاح التوحيد ونصرته. ومعنى كلامه أن دعوة هؤلاء الذين جاءوا إلى المملكة العربية السعودية يريدون دعوة أهلها كما أسلفنا أنها عندها الكفاية في هذا الباب، فهي بلاد التوحيد، ومنها انطلقت رسالة الإسلام إلى جميع أبطال الأرض. ولو نظرنا الآن إلى ما تقوم به الدولة حفظها الله من إيفاد الدعاة والعلماء إلى جميع أو إلى كثير من بلدان العالم للدعوة إلى الله، هذا هو الأصل. أما أن يأتي من يحمل البدع والخرافات إلى هذه البلاد ليدعو فيها وكالذي يأتي بثياب ملطخة بالكاذورات إلى أماكن لا يوجد فيها ما في هذه الأشياء، كما قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله: إنها جماعة بدعة وضلالة ليسوا على الأمر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وإنما هم على بعض طرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة. وقال الشيخ الحسين: يقول: جاءني عن جماعة التبليغ بالبينات على ثبوت اتهامها بالتصوف والخرافة والبدعة بل والشرك ممن هو أعرف مني بهذه الجماعة وأسبق مني إليها وأكثر التصاقا بمناهجها ومشايخها، واعترف لي بمبايعته وعدد من أبناء الجزيرة من الرجال والنساء لأميرها العام في دلهي على الطرق الصوفية 4: النقشبندية والسهروردية والصوفية والجشتية. هذه طرق صوفية يبايعون عليها محمد إلياس. وقال الشيخ الراجحي حفظه الله: جماعة التبليغ المعروف عنهم أنهم صوفية، لا ننصح بالخروج معهم لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ويأمرون بالخروج، اخرج اخرج. وقال أيضا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله إن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك فهو صوفي عريق في الصوفية، وكان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها. كما قال الأرناؤوط جماعة التبليغ صوفية نقشبندية قادرية يخلطون بين العقيدة الصحيحة، قلت بل يجهلون العقيدة الصحيحة، لأن دعوتهم انطلقت من مسجد يضم 4 مقابر والعقيدة الفاسدة وبين السنة والبدعة وبين الولاء لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والولاء للمناهج البشرية. وقال العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله جماعة التبليغ لو كانت دعوتهم في زمن أبي جهل ما أنكر عليهم، فهم يدعون إلى 6 صفات وهي تحقيق الكلمة الطيبة والصلاة ذات الخشوع والخضوع والعلم بالفضائل للمسائل وإكرام المسلم وتصحيح النية والدعوة إلى الله والخروج في سبيل الدعوة على طريقة الجماعة. وأقول أبعد هذا البيان من علماء الأمة عن هذه الجماعة يبقى لعاقل تردد في الحكم عليها بأنها جماعة ضالة، ومن غض عنها الطرف ورضي ما هي عليه من الباطل فهو أضل منها ومستبدل للحق بالباطل والسنة بالبدعة والتوحيد بالشرك والهداية بالضلالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا مسألة وهي عدم الافتيات على ولي الأمر، لأن دعوتهم لم تكن بإذن من الجهات المسؤولة، لا من ولاة الأمور ولا من الجهات المخولة كمكاتب الدعوة ومراكز الدعوة، مكاتب التعاونية ومراكز الدعوة وفروع الوزارة، ما جاءوا إلى فرع من فروع الوزارة ولا إلى مكتب تعاوني ولا إلى مركز دعوة وأخذوا منه تصريح أو أخذوا منه إذن بالخروج في الدعوة، وهذا خلاف منهج السلف من الاعتداء على مقام ولي الأمر والافتيات عليه فيما هو من حقوقه. فحفظ النظام وردع المجرمين وكف الظلمة وإقامة الحدود أو التعزيرات وتطبيق القانون والتسعير وتعيين إمام المسجد والخطيب والقضاء والإنكار باليد فيمن له سلطة للعبد عليه وتكسير المنكرات من صلاحيات ولي الأمر ومن ينيبه وغيرها كثير من مهمات ولاة الأمر، ولو تركت للناس لأصبحت الأمور فوضى وانتشر الفساد العريض في البلاد وبين العباد. قال الحسن البصري رحمه الله هم يلون يعني ولاة الأمر من أمورنا 5: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، هذه لا يقيمها ولا يحفظها إلا ولي الأمر، فلا يفتات عليه في أي جانب من هذه الجوانب، والله لا يستقيم الدين إلا بهم وإن جاروا وظلموا، والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم غبطة وأن فرقته لكفر. فهذا مما يؤكد على أن الدعوة لا تكون إلا عن طريق الجهات التي خولتها الدولة، والافتيات عليهم في ذلك ازدراء لهم وإذهاب لهيبتهم من نفوس رعيتهم. روى مسلم في صحيح أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال لا تصلي. فقال عمار رضي الله عنه أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت، يعني تمرغت في التراب وصليت، ف فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. ماذا قال له عمر؟ فقال عمر رضي الله عنه: اتق الله يا عمار. قال له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قاله على ملأ، وقاله معارضا به قول أمير المؤمنين عندما قال للرجل لا تصلي، فقال عمار هذا الحديث. فقال عمر رضي الله عنه: اتق الله يا عمار. قال عمار رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إن شئت لما جعل الله علي من حقك ألا أحدث به أحدا لفعلت. وهكذا يجب على الدعاء إلى الله عز وجل، ألا يدعو أحد إلى الله إلا بإذن، إلا بموافقة من الجهات المسؤولة. أما هذه الجماعة فهي تخرج بدون إذن، وليتها تكون أيضا في البلد الذي هي فيه، بل تخرج إلى بلدان غير البلاد التي هي فيها، وهذا من الافتيات. قال عمر رضي الله عنه: نوليك ما توليت. ولما قدم أبو ذر على عثمان بن عفان رضي الله عنهما من الشام، قال: يا أمير المؤمنين، افتح الباب حتى يدخل الناس، أتحبسني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه، يعني على مخرجه الذي خرج منه. هم شر الخلق والخليقة، والذي نفسي بيده. هذا يمين من أبي ذر رضي الله عنه لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه: والذي نفسي بيده، لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي يطلقني. هذا هو السمع والطاعة لولاة الأمور في كل أمر، سواء كان في دين أو دنيا، إلا إذا كان في معصية، فلا سمع ولا طاعة في معصية الله لمخلوق. ثم استأذنه أن يأتي الربدة، فأذن له فأتاها، فإذا عبد يأمهم، يعني إمامهم يصلي بهم عبد، فقالوا أبو ذر، قالوا للإمام أبو ذر، فنكص العبد يعني تأخر، فقال له تقدم، فقال أوصاني خليلي، اسمع تطبيق السنة والعمل بها، أوصاني خليلي بثلاث: أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف، يعني إذا ولي الأمر أي إنسان فإنه يجب له السمع والطاعة وعدم الافتيات عليه في أي شأن من الشؤون إلا بإذنه. وإذا صنعت مرقة، هذه من الوصايا من الثلاث، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر جيرانك فأنلهم منها بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، هذه الثلاثة الثالثة، فإن أتيت الإمام وقد صلى كنت قد أحرزت صلاتك، يعني فضلها، وإلا فهي لك نافلة. فهاتان القصتان تبينان أن ولي الأمر لو منع العالم من الإفتاء أو التدريس مع وجود من يقوم بالفرض الكفائي، فإنه يمتنع طاعة له. جماعة التبليغ يعلمون أن في الدولة جهات تقوم بهذا الشأن، دعوة ظاهرة، دعوة إلى سبيل الله عز وجل، دعوة بالكتاب والسنة ومنهج السلف، يعلمون ذلك، فلم يأتوا إلى الباب، لم يأتوا إلى الدعوة من بابها. قال: وذلك أن الإفتاء والتعليم مستحبان وأجرهما عظيم، ولكن طاعة ولي الأمر واجبة، وفيها جمع للقلوب وإنزاله منزلته، التي جعلها له الشرع، يعني لولي الأمر، ومنها المهابة له في نفوس الناس، فإذا أطاعه العالم في ترك مستحب فكيف ببقية الناس؟ لا بد أن يكون الداعي إلى الله جل وعلا يبدأ بهذه الأصول ويرسخها في أذهان الأمة، يحببها، يحبب ولاة الأمور والعلماء إلى العامة، يبين لهم الذي يجب عليهم لولاة أمره. فلذا الافتيات على ولي الأمر في التدريس في المساجد وغيرها ومخالفة أمره من التقليل من شأنه ومعصيته، يعني إذا خرج الداعي يدعو إلى الله بدون إذن كأنه يقول ليس لهذا الذي يلي الأمر شأن في الدعوة، حتى الدعوة إلى الله دخل فيها ولي الأمر. نعم دخل فيها ولي الأمر، لا تكون الدعوة إلا بإذنه، ولهذا لا تقام الجمعة في أي مسجد أو في أي جامع إلا بإذن ولي الأمر، هو الذي يأذن فيها. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما بعث إليه الوالي يعني في زمنه ومنعه من الفتية، فكان يوما في بيته وعنده زوجته وابنته وابنه حماد وابنته، فقالت له ابنته إني صائم، اسمع الفكر، وقد خرج من بين أسناني دم وبصقته حتى عاد الريق أبيض لا يظهر عليه أثر الدم، فهل أفطر إذا بلعت الآن الريق؟ أبو حنيفة في بيته، داخل في بيته وبين أسرته، فقال لها سلي أخاك حمادا فإن الأمير منعني من الفتية. هذا يعني الفكر وهذا العلم الذي تبلغ به الدعوة على أصولها. وأما أن يدعو الإنسان بدون بصيرة فوالله إن ما يفسد أكثر مما يصلح. قال ابن خلكان معلقا على هذه القصة وهذه الحكاية معدودة في مناقب أبي حنيفة وحسن تمسكه بامتثال إشارة رب الأمر، فإن إجابته طاعة حتى إنه أطاعه في السر ولم يرد على ابنته جوابا، وهذا غاية ما يكون من امتثال الأمر. قلت ولا شك، يعني ابن خلكان، ولا شك أن هذا من فقه أبي حنيفة رحمه الله وفهمه للشرع وللمصالح الشرعية، وليس فيه كتم للعلم، فإن ابنه سيجيب على هذا السؤال ويقوم بالواجب، وفيه طاعة ولي الأمر في الامتناع عن الفتيا إذا أمر بذلك حتى في السر، وهذا فيه تربية للأسرة، هذا فيه دعوة وفيه تطبيق عملي. إذا علمت الأسرة، علمت البنت وعلم الابن وعلمت الزوجة أن أبا حنيفة امتنع من الإجابة في السر، فإن امتثال أمر ولي الأمر يجب حتى في السر وليس أمام الناس. قال حتى في السر لأنه يرى أن معصيته حرام لا تجوز في السر ولا في العلن. وهذا الإمام أحمد لما منعه المعتصم من التحديث لزم بيته ولم يحدث منعا للفتنة، وهو في ذلك صابر محتسب، واستمر الحال إلى نهاية ولاية الواثق، ثم رفع الله المحنة بالمتوكل حتى جلس الأئمة في المساجد يقرؤون كتب السنة والاعتقاد حتى جلس لهم العامة والخاصة، ونفع الله البلاد والعبادة بصبر الأئمة والنصر مع الصبر. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في قصة عمار رضي الله عنه، وفي هذه القصة دليل على احترام السلف لمقام السلطان وأولي الأمر، إلى حد أنه يقول إن شئت ألا أحدث بهذا الحديث الثابت فعلت، وذلك لأن منابذة ولاة الأمور ومعصيتهم فيها شر كثير. فإذا قدر أنهم منعوا شخصا من الحديث أو الكلام في أي مكان فإن السمع والطاعة واجبة، إلا إذا تعين عليه فهذا لا يسمع ولا يطيع. فأما إذا وجد من يقوم مقامه صار في حقه فرض كفاية، فإذا منع وجب عليه التوقف. إذا منعه السلطان أن يروي الحديث ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصار لا يحدث، فامتنع عمار رضي الله عنه. فهذا الصحابي عمار رضي الله عنه، وهذا الإمام أحمد رحمه الله إمام. فإذا تدبرت حال السلف رحمهم الله عرفت كيف يقدرون ولاة الأمور في غير معصية الله، أما في معصية الله فلا سمع ولا طاعة لأي أحد. ومن ذلك أيضا إقامة الحدود التعزيرات، وهذا شأنه شأن ولي الأمر. فعلينا أحبتي في الله أن ننظر إلى هذه المناهج وما جاء عن طريقها من الشر والأذى، على الأقل لدعاة الحق ولولاة الأمر وللتشويش على الأمة. إذا رأى الأمة أن الدعاة اختلفوا عليه، هذا يدعو إلى كذا وهذا يأتي بدعوة إلى كذا، هذا فيه تشتيت للأذهان وعدم جمع للمدعوين إلى ما يجب أن نجمعهم عليه، وهو ما يكون بالكتاب والسنة بمنهج السلف الصالح. أما بالاستحسان والاختيار والترغيب والترهيب وإبعاد الناس عن فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الولاء والبراء، فهذا تضييع للدعوة وجناية عليها، وأيضا جناية على المدعوين. فيجب على الداعي إلى الله جل وعلا أن يجعل قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا بد أن يكون الداعي إلى الله عنده بصيرة بالدعوة وعنده بصيرة بمن يدعو ويدعوهم، وكذلك حال المدعو. أما إذا كان الإنسان يجهل الدعوة ويجهل أصولها ويجهل حال المدعوين، فهذا يجب عليه أن يتعلم ثم يخرج في الدعوة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك لنا في ولاة أمرنا. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، الذين لا يعلون جهدا في إقامة هذه المجالس وهذه الدعوة في أي مكان من أطراف هذه البلاد المترامية، بل وفي خارج البلاد يوفدون العلماء والدعاة إلى خارج البلاد يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى السنة ويدعون إلى القرآن ويدعون إلى منهج السلف الصالح، يدعون الناس إلى صراط الله المستقيم، يدعون ببصيرة وبعلم. وعلى الإنسان إذا أراد أن يدعو فيجب عليه أولا أن يتعلم كيف يدعو، يتعلم أصول الدعوة ويتعلم ما هي الدعوة التي يجب أن يقوم بها ويأتي إليها من بابها، لا يذهب بعيدا عن إذن ولي الأمر. إن أراد أن يدعو وعنده الاستطاعة والقدرة فجزاه الله خيرا، يذهب إلى أي مكان يمكنه ويعينه على الدعوة. مكاتب التعاونية ومراكز الدعوة منتشرة في أنحاء المنطقة، عليه أن يذهب، أو في أنحاء المملكة فروع الوزارة موجودة، يذهب إلى أي فرع إلى أي جهة مسؤولة عن الدعوة، يأخذ منها الإذن ويأخذ منها الترتيب والتنسيق مع المدعوين حتى يحمى وحتى يعان وحتى تكون دعوته مقبولة. أما أن يأتي إلى الناس من عرض البيت من خارج الدعوة يأتي إليها ليس من طريقها ولا من بابها، فهذا أول ما يجني على الدعوة. ولهذا حرصت الدولة حفظها الله في وزارتها في وزارة الشؤون الإسلامية وحرص وزير معالي الوزير حفظه الله الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ يحرصون على أن تكون الدعوة عن طريق الجهات المسؤولة، لا يكون الداعي يقوم بها بدون إذن وبدون ترتيب وبدون تنسيق، أما إذا أتى بها من غير إذن فلإمام المسجد أو لخطيب الجامع له الحق أن يمنع ذلك الشخص إلا أن يأتي بما يبرر دعوته، لأنه لا يؤمن أن يكون في دعوته شيء يريد أن يقوله للناس وهو من الأشياء التي قد يفسد بها العامة. ولهذا يقول علي رضي الله تعالى عنه: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إن حديثنا معكم أحبتي في الله في هذه الليلة عن حكم الخروج عن منهج السلف بأي بدعة أو بأي فكر يفارق به جماعة المسلمين ويخرج به عن هدي السلف الصالح. والله جل وعلا يقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمره إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يعملون، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. والدعوة إلى الله جل وعلا لا تكون دعوة إلا إذا كانت كما أمر الله بها في قوله عز من قائل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع. قد كانت بلاد الحرمين ولا تزال بإذن الله منبع العلم ومنطلق الرسالة، ومنها شع نور الإسلام وانتشر في أنحاء المعمورة لقيام الدعوة فيها على أصول الدين من عقيدة التوحيد ومراتبه الثلاث، فاستجابت قلوب وخضعت رقاب لتلك الدعوة لكونها قامت على أسس ثابتة وأسباب مؤثرة، لأنها انطلقت بموضوع الرسالة التي أرسل الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. أرسله الله بها إلى الثقلين الجن والإنس، وقال له عز من قائل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فخضعت لذلك قلوب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واستوعبت مفهوم هذا الخطاب، فعرفوا أن الدعوة الناجحة هي ما كانت إلى سبيل الله لا إلى حظ النفس أو مقام فلان. هذه دعوة ليست ناجحة وجانحة عن الحق إذا كانت لإظهار شخص الداعية أو لترسيخ الفكر الفلاني، كل هذا لا يفيد في الدعوة إلى الله، إنما يفيد الدعوة إلى الله ما جعله الله سببا لأسر قلوب المدعوين ونفعهم عاجلا وآجلا، وتخليصهم من أسباب حبوط العمل من الشركيات والبدع والخرافات الزائفة المنمقة بالقصص الخيالية التي لا تستند إلى دليل من كتاب أو سنة. لو كانت القصة من القرآن أو من السنة فالله جل وعلا يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص. لكن إذا كانت القصة لا دليل عليها فلا فائدة فيها. وهذه الدعوة أيضا وافدة إلينا من خارج ديار التوحيد، موطن الحق ومنبع العقيدة، الدعوة التي لا تستند إلى دليل، وافدة إلى هذه البلاد الخالية من الآراء الفكرية المتناحرة، إذ ما من صاحب منهج دخيل على منهج الكتاب والسنة إلا وهو ينادي إلى اتباع منهجه وتبني فكره ويشوه ما عداه بالتهم والأوصاف المنفرة ليبقى هو السائد والرائد، وإن كان قائما على أيدي القبوريين والمتصوفة، لأن كل إنسان يتبنى دعوة يرى الحق معه، إذا لم يجد من يبين له ما هو عليه من الخطأ. وهذه الدعوة تكون بالبدع وعلى أيدي المتصوفة وأهل الفيوضات الشيطانية التي يسمونها زورا وبهتانا كرامات لأوليائهم، حيث يعتقدون أن الولي منهم يذهب يصلي مع إمام الحرم ثم يعود لحظة انتهاء تلك الصلاة إلى مجلسه الذي ينتظره فيه طلابه ولو كان في أي قارة من قارات العالم. فيجب علينا حيال هذه الخرافات السخيفة ألا نلغي عقولنا التي ميزنا الله بها عن المجانين، أن نصدق مثل هذه الترهات المريبة والدعوات الغريبة، ولا نسكت عنهم إذا تطاولوا على أئمة الإسلام، لأن هؤلاء المبتدعة يلمزون أهل السنة بألقاب منفرة حتى ينفر عنهم طلاب العلم، كابن تيمية تلميذه ابن القيم وشيوخ الإسلام كمحمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده وتلاميذه الذين منهم الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ والإمام ابن باز والعلامة محمد بن العثيمين والعلامة الجامي والعلامة عبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من الذين يصعب ذكرهم. هؤلاء العلماء سواء كانوا من أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحفاده أو من غيرهم من العلماء، هؤلاء هم أهل الدعوة الصحيحة، لكن أهل البدع يلمزونهم ويصفونهم بصفات منفرة. من أجل أن يبقى هذا الداعي تروج له دعوته فينصب نفسه للدعوة فيلمز هؤلاء الأئمة الكرام ويحذر من دروسهم وكتبهم وأشرطتهم وطلابهم، فاعلم أنه ليس بداعية خير بل هو داعية شر وقاطع طريق، وأنه امتداد لذلك المذهب الخارجي الذي بسبب خروجه عن منهج السلف يسب أفراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من الخوارج الذين خرجوا في عهد الصحابة، فقتل على أيديهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، هؤلاء خرجوا بفكرهم وخرجوا بدعوتهم. احذر أيها المسلم أن تكون تابعا لمن يبغض إليك علماء العقيدة وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويحببون إليك عباد القبور ومقدسوها وأئمة الصوفية الخرافيين. فلا تصدق أيها المسلم في علمائكم، لا تصدقون في علمائكم الذين تعرفون عقيدتهم ومنهجهم ما يقوله أتباع الرافضة الذين سخروا وسخروا ألسنتهم الكذرة في سب خير القرون وأشرف الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ليشككوا الناس في عدالتهم ويتحقق لهم تكذيبهم فيما نقلوه إلينا من أصول الدين إذا طعنوا في السند. فمن أين جاءنا القرآن والسنة؟ جاءنا عن طريق الصحابة رضي الله تعالى عنه. فإذا شككونا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطل السند. وهكذا دعاة الجماعات اليوم يحذرون من علمائنا الربانيين ويلمزونهم بالألقاب المنفرة كالوهابية والجامية وغيرها من الألقاب. فعلينا أن نحذر من دعوات هؤلاء السرية التي يقيمونها في المجالس والاستراحات والخلوات يتخفون بها خلاف دعوة أهل الحق. وهذه دعوة جماعة التبليغ الذين يتحينون يتصيدون الأماكن التي ليس فيها طلاب علم فيسبقونهم إليهم. أما دعوة أهل الحق فهي ظاهرة للناس وعامة للجميع، من أرادها وجدها، وجد فيها ما أمر الله به في الدعوة إلى سبيله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. احذروا رحمكم الله من المعاداة لأولياء الله، فقد توعد الله من عادى له وليا واحدا بالحرب، فكيف بمن عادى أولياء الله؟ احذروا رحمكم الله من مجالسة ومصاحبة من تلطخت سيرتهم بالطوام من البدع، والتي من أبرزها والقائمة عليها دعوتهم أولا يعني دعوة جماعة التبليغ، أنهم يفصلون كلمة لا إله إلا الله إلى كلمتين، هي جملة واحدة لكن يجعلوها جملتين، فيقولون لمن يعظونهم قولوا لا إله 100 مرة أو 200 مرة أو 400 مرة، فإذا قالوا هذا العدد قالوا لهم قولوا إلا الله، فلا إله النفي في جهة والإثبات في جهة أخرى. يقول شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله من قال هذا فقد كفر، لأنه فصل النفي عن الإثبات، فصل الإثبات عن النفي، لا إله لا إله لا إله بالمرة، ماذا ينفع قوله إلا الله بعد أن فصله؟ ثانيا لا ينهون عن منكر رأوه أو علموه. جماعة التبليغ في دعوتهم يجمعون الناس ويدعونهم بدون أن يبينوا لهم أخطر الأمور على المسلم وهي الشركيات، لا ينهون عن الشرك ولا ينهون عن البدع، عندهم الترغيب والترهيب، يقرؤون من الكتب التي فيها ذلك، ليس عندهم يعني كتب الفقه ولا كتب العقائد ولا كتب المناهج العلمية التي يجب أن يكون المسلم على بصيرة من أمره. هناك طوائف ضالة كالجهمية والمعتزلة والمرجئة والرافضة والشيعة وغيرها من الجماعات في وقتنا الحاضر كجماعة الإخوان والدواعش وحزب اللات وكذلك الحشود وجيش النصرة والحوثيون، هؤلاء خطر على الأمة. تجد هؤلاء الدعاة لا يفتحون بابا من هذه الأبواب، فيبقى الإنسان في غفلة عما هو يعيشه. ثالثا، أنهم يبغضون دعاة التوحيد الذين يسمونهم بالوهابية كما سبق ذكر ذلك، ويحذرون منهم ومن طلابهم. وإذا أقيمت محاضرة فيها أحد السلف الذي يبدأ بعقيدة التوحيد في دعوته فارقوا المكان. رابعا، جهلهم بتوحيد الألوهية حيث يفسرونه بتوحيد الربوبية، والعام لا يدري، لا يفرق بين توحيد الربوبية ولا توحيد الألوهية. لو قلت له ما هو التوحيد يقول لك الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هذا صحيح، لكنه توحيد الربوبية، ويعلمه الكفار مشركو مكة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون هذا، ومع ذلك لم يقبل منهم هذا النوع من التوحيد ويسكت عنهم، بل طلب منهم توحيد الألوهية وهو إفراد الله بأفعال العباد. ودعوة لا تقوم على تأسيس العقيدة وبيان التوحيد بأنواعه وبيان ضده وهو الشرك الأكبر والأصغر والخفي، فهي دعوة غير صحيحة، وليس لها مجال من القبول في منهج السلف. خامسا، إظهارهم لبعض الأشياء وإخفاؤهم للبعض الآخر باسم الحكمة والاحتياط، فمن كان هذا حاله فقد شابه الشيعة في التقية. غرضهم أن يجمعوا المدعوين ويكسبوا السمعة ويتقربوا إليهم بالترغيب والترهيب، وهذا لا شك فيه خير، لكن فيه ما هو أهم منه، وهو فقه الطهارة وفقه الصلاة، فقه العبادات، فقه الولاء والبراء، ولا سيما في هذه الأوقات التي كثرت فيها الفتن وكثر فيها الخروج على ولاة الأمور وعلى جماعة المسلمين. هذه الدعوة يعني لا تهتم بالأمور المهمة وتبدأ بها. سابعا، بناء المساجد على مقابر أوليائهم أو دفنهم فيها، وإذا كان المسجد فيه قبر فالصلاة لا تصح فيه، فإذا كان المسجد بني على القبر وجب هدمه، وإن وضع القبر في المسجد وجب نبشه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وهناك مخالفات وملاحظات على دعوة من خالف هدي القرآن والسنة في الدعوة إلى الله، ولا سيما هذه الجماعة التي تنتمي إلى محمد إلياس المولود في عام 1302، وتدرج في تعليمه وتدينه على الطريقة الصوفية، إذ أخذ البيعة على هذه الطريقة على يد الشيخ رشيد الكنكوهي، والمتصل سنده الصوفي إلى عبد القدوس الكنكوهي الذي تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود، وهذه فكرة خبيثة، معتقد خبيث، يقول أهله بأن كل ما في الوجود هو الله، ليس هناك خالق ومخلوق، وليس هناك عابد ومعبود، بل الكل يعني هو الله، وهذه فكرة خبيثة. هذا الإمام أو هذا الداعي داعية الشر، هذه عقيدته وهذه بيعته على الصوفية. أما المنهج الذي قام عليه دعوة هذه الجماعة، جماعة التبليغ، فهي أولا تحقيق الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، على طريقتهم التي يعتقدونها، ما هي على طريقة أهل السنة والجماعة. ما هي طريقتهم؟ يقولون إخراج اليقين، إخراج اليقين الفاسد على الأشياء، ويقصدون بذلك التوحيد الذي جاءت به الرسل، واعتقاد أن كل ما في هذا الكون هو خلق الله، وأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه وعلمه بكل مكان. هذا هو اليقين الفاسد في عقيدة جماعة التبليغ، يخرج هذا الاعتقاد وهذا اليقين يخرج من قلب المدعو حتى يحل محله الذي يريدون أن يزرعوه في قلب المدعوين. والتي لم تكن على طريقة أهل السنة والجماعة، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله، هذه عقيدتهم. ما هو اليقين الصادق؟ اليقين الصحيح على ذات الله، يقصدون بذلك وحدة الوجود الذي قال بعضهم، وهو عبد السلام ابن بشيش، مكررا هذه العقيدة الإلحادية. اسمع ماذا يقول، يخاطب ربه ويدعو ربه، يقول: وزج بي، يعني ادفع بي بقوة في بحار الأحادية، يعني في يعني يكون الكل واحد في بحار الأحادية، وليس يعني يقصد أحادية الله جل وعلا أبدا، يقصد أحادية الوجود كله. وزج بي في بحار الأحادية، وانتشلني من أوحال التوحيد، توحيد الرسل وأتباعهم الذي يعتقدون أن الله هو الواحد الأحد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه مستوى على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه العقيدة يرون بأنها اليقين الفاسد، لا بد من إخراجه من قلوب العباد المدعوين. يقول: وزج بي في بحار الأحادية، وانتشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين الوحدة حتى لا أسمع ولا أحس إلا بها. قال شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجم رحمه الله: فهم يعتقدون أن التوحيد أوحالا، ويعتبرون وحدة الوجود، ويعتبرون وحدة الوجود هي اليقين الصحيح، وأن تتيقن أن كل ما تشاهده هو الله جل الله عما يقولون، ولكنهم يتسترون على ذلك، لا يتظاهرون، ويأتون بعبارات محتملة يعني مموهة حتى لا يعرفها إلا من يقصدون، حتى لا يحكم عليهم بالردة فيقتلون ويذهب القبول لهم. ثانيا، من أسباب أو وسائل دعوتهم الصلاة ذات الخشوع والخضوع، يعني من غير اهتمام بأحكامها كالشروط والأركان والواجبات. ولهذا سألنا بعض من يعني وصلوا إليه وأقنعوه بفكرهم، سألته عن بعض أحكام الصلاة، ما الشروط أو الأركان أو الواجبات، فوقف يعني حائر ولا يرد بكلمة. وأنا أقصد يعني أنهم قد وصلوا إليهم ودعوهم، فعرف قصدي وقال: يا شيخ، قد أحسنوا إلينا وجاءوا بنا إلى المساجد. قلت: هذا طيب، لكن جاءوا بكم إلى المساجد، ليس عندكم الشيء الذي تفرقون به بين الصلاة الصحيحة والصلاة الباطلة، ولا تدرون ما هو توحيد الألوهية ولا توحيد الربوبية، ولا تدرون ما هي نواقض الوضوء ولا فروض الوضوء ولا أركان الصلاة ولا واجباتها، ما رد علي بأي كلمة. هذه دعوته. ثالثا، العلم بالفضائل للمسائل مع الذكر، يعني ترغيب وترهيب والفضائل. أما المسائل العلمية التي تغذي العقل وتنمي الفكر ويقوى الإيمان، لأن الإيمان يقوى كلما قوي فهم العبد ويقينه واتصاله بربه، وهذا لا يكون إلا بإيصال المعلومة التي تربي العقول، أي أنهم لا يتعرضون في دعوتهم إلى المسائل العلمية التي يترتب على العلم بها صحة العبادات. رابعا، إكرام المسلم. وربما يفهم من هذا ألا تنتقد أحدا في بدعة أو شبهة أو فكر، كما قال الآخر: علموا الناس واتركوا التصنيف، لا تفرقوا الناس بالردود. هذه فكرة سائدة في صفوف المبتدعة، ولهذا لما قال أحد الناس لحسن البنا: لماذا لا تبني دعوتك على التوحيد؟ قال: إذا لا يبقى معنا أحد، لأنه يريد في صفه القبوري والصوفي وحتى النصراني وأي نحلة من النحل، يريد مجموعة يخرج بها يقاتل بها في سبيل الوصول إلى ما يريده. رابعا، خامسا، تصحيح النية. ولعلهم يقصدون بذلك الإخلاص للجماعة فتلتزم بمنهجها في الدعوة، فلست مسؤولا عن غير دعوة الجماعة. أنت يعني تنتمي إلى جماعة التبليغ، لا نجد عندك يعني دعوة أخرى، لأنها لا تتفق مع الدعوات الأخرى. أما الملاحظات على هذه الجماعة من العلماء الربانيين، فأولا أن مؤسس هذه الجماعة نشأ على الصوفية وأخذ عليها بيعتين. ثانيا، أنه كان يرابط عند القبور، ومعنى المرابطة أنه يبكث عند القبر الساعات الطويلة، قبور الأولياء، ينتظر من صاحب القبر الفيوضات أو الكرامات حتى يكون يعني مرتبط بهذه الطريقة في الدعوة، ينتظر الكشف والفيوضات الفكرية من أصحابه، لأنهم يعتقدون أن لأصحاب القبور تأثير على الأحياء، ولهذا كانوا يذهبون إلى الأولياء سعيا على الأقدام بل حفاة الساعات ذهابا وإيابا من أجل أن يقوموا بحق هذا الولي، وأنهم قدموا له ما يستطيعون من الإجلال والاحترام كما يزعمون أنهم يحبون الأولياء. ثالثا، أن المسجد الذي انطلقت منه دعوة الجماعة، جماعة التبليغ، فيه أربعة قبور لهم، وكما سمعنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا القبور مساجد فإن أنهاكم عن ذلك. رابعا، أن جماعة التبليغ يتعبدون بالذكر المبتدع على طريقة الصوفية وهو تفريق كلمة التوحيد كما ذكرنا. خامسا، أن جماعة التبليغ يجيزون حمل الحروز وهي التمائم التي يكتب فيها الطلاسم ويكتب فيها الشركيات، دعاء غير الله جل وعلا، في أوراق ثم تطوى وتوضع في خرقة ويخيط عليها ثم يوضع لها علاقة تعلق على اليد أو على العنق أو على الطفل أو على الدابة، هذه ما عندهم فيها شيء، يرونها بأنها من الوسائل والأسباب المفيدة. ومن أراد الوقوف على حقيقة جماعة التبليغ فعليه بكتاب شيخنا العلامة أحمد النجمي رحمه الله، المولد العذب الزلال، من صفحة 200 إلى صفحة 231، وكذلك كتاب القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود التويجري رحم الله الجميع. وأما ما لاحظه عليهم علماء السلف فأولا أن دعوتهم لم تنطلق من مكة ولا المدينة، مأرز الإسلام الذي يأرز إليه الإسلام كما يأرز بين مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وإنما انطلقت دعوة جماعة التبليغ من الهند، بلد تعبد فيه الشجر والحجر والنار والبقر، فأي دعوة هذه؟ وكان الأولى بهم أن يبدأوا ببلادهم فيصححوا وضعها ويدعوا إلى الله في تلك البلاد التي يعبد فيها كل شيء حتى البقر، كان الأولى بدعوتهم إن كان فيها خير بلادهم. أما بلاد التوحيد فهي في غنى بأهلها الذين قامت دعوة التوحيد على أكتافهم. وانطلقت من مركزها الرئيسي المعروف بمسجد نظام الدين في دلهي، والذي يضم 4 قبور، والصلاة لا تصح في المساجد التي فيها القبور لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ثانيا، جماعة التبليغ تجهل توحيد الألوهية، بل لا تقبل الحديث عن التوحيد نهائيا، ولا توزع كتبه بحجة أنه يفرق الجماعات. وهكذا مؤسس جماعة تنظيم الإخوان المسلمين حسن البنا، عندما قيل له: ألا تبدأ بتأسيس دعوتك على بيان عقيدة التوحيد؟ قال: إذا لا يبقى معنا أحد. وأذكر فيه كلام للشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله، أنه ذهب إلى مخيم دعوي أو إلى دولة وأخذ معه من كتب السلف كالأصول الثلاثة أو القواعد الأربع، يعني رسائل عقائد. فلما وصل إلى ذلك البلد وكان فيه قائم على الدعوة في المخيم أو في الدورة، كان من جماعة التبليغ، فلما رأى هذه الكتب التي جاء بها الشيخ هادي رحمه الله قال: هذه الكتب لا تدخل المركز، فعندنا غيرها أفضل منها. فقال له: عندكم كتب أفضل من الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد؟ ثم رجع رحمه الله. هذا دليل على أنهم لا يقبلون التوحيد لا دعوة ولا توزيع كتبه. وكل جماعة لا تجتمع على توحيد الله ونبذ الشرك لا خير فيها. وقد خرج جماعة التبليغ من أحد المساجد بالرياض يوم أقيمت فيه محاضرة عن التوحيد لمعالي الشيخ العلامة صالح الفوزان، وفيما يلي أسوق كلام نخبة من أئمة العلم عن هذه الجماعة المخالفة لمنهج السلف في العلم والعمل والدعوة إلى الله على بصيرة. فأولا، قال سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله: إنها جمعية بدعة وضلالة. وبقراءة الكتيبات المرفقة بخطابهم وجدناها تشتمل على الضلال والبدعة والدعوة إلى عبادة القبور. ثانيا، قال سماحة الإمام الشيخ عبد العزيز ابن باز المفتي سابقا رحمه الله: جماعة التبليغ ليس عندهم بصيرة في مسائل العقيدة، فلا يجوز الخروج معهم إلا لمن لديه علم وبصيرة بالعقيدة الصحيحة والتي عليها أهل السنة والجماعة، حتى يرشدهم وينصحهم ويتعاونوا معهم على الخير. ثالثا، العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال عنهم: جماعة التبليغ تفسر لا إله إلا الله بأنه إخراج اليقين الفاسد على الأشياء. هذا التفسير غير صحيح، لأنه تفسيرها على هذا الوجه لا يتحقق به إلا توحيد الربوبية فقط، ومعلوم أن توحيد الربوبية وحده لا يدخل الإنسان في الإسلام. رابعا، سماحة مفتي عام المملكة حاليا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله قال: جماعة التبليغ عندها بعض المخالفات العقدية والمنهجية، لا يجوز الخروج معهم ولا الانضمام إليهم إلا لمن آتاه الله العلم والبصيرة في الدين وكان مريدا نصحهم وتوجيههم. قال العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن، يعني تعنيه جماعة التبليغ. الخروج في سبيل الله هو الخروج في الغزو، أما ما يسمونه الآن بالخروج فهو بدعة لم يرد عن السلف. قلت: ومعنى هذا أن دعوة جماعة التبليغ مبنية على أساس باطل، ولا شك أن أثرها على المجتمع سيكون سيئا. سادسا، المحدث العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى قال: جماعة التبليغ لا تقوم على منهج كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السلف الصالح، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز الخروج معهم، لأنه ينافي منهجنا في تبليغنا لمنهج السلف الصالح. كما قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن جماعة التبليغ: الواقع أنهم مبتدعة ومحرفون أصحاب طرق قادرية وغيرهم، وخروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس، يعني محمد إلياس زعيم جماعتهم، وهم لا يدعون إلى الكتاب والسنة ولكن يدعون إلى شيخهم إلياس. ثامنا، قال الشيخ الأطرم حفظه الله عن جماعة التبليغ: يقسمون الدعوة إلى الله إلى أيام وأوقات تدريجيا، 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر، وفي النهاية زيارة ماذا؟ يعني بعد أن ينتهوا من هذه الفترة زيارة المسجد الذي يضم ميت أو موتى. وقال العبود: أفاد أن كل من أن جماعة التبليغ والإخوان قد انطلقت من خارج الجزيرة العربية بزعم الدعوة إلى الله وتوجهت نحو الجزيرة قبل أن تستدعيها الحال وقبل أن تفرغ من إصلاح بلادها إصلاحا يساوي ما تتمتع به المقصودة من إصلاح التوحيد ونصرته. ومعنى كلامه أن دعوة هؤلاء الذين جاءوا إلى المملكة العربية السعودية يريدون دعوة أهلها كما أسلفنا أنها عندها الكفاية في هذا الباب، فهي بلاد التوحيد، ومنها انطلقت رسالة الإسلام إلى جميع أبطال الأرض. ولو نظرنا الآن إلى ما تقوم به الدولة حفظها الله من إفادة الدعاة والعلماء إلى جميع أو إلى كثير من بلدان العالم للدعوة إلى الله، هذا هو الأصل. أما أن يأتي من يحمل البدع والخرافات إلى هذه البلاد ليدعو فيها وكالذي يأتي بثياب ملطخة بالكاذورات إلى أماكن لا يوجد فيها ما في هذه الأشياء، كما قال الشيخ حمود التويجري رحمه الله: إنها جماعة بدعة وضلالة، ليسوا على الأمر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، وإنما هم على بعض طرق الصوفية ومناهجهم المبتدعة. وقال الشيخ الحسين: يقول جاءني عن جماعة التبليغ بالبينات على ثبوت اتهامها بالتصوف والخرافة والبدعة بل والشرك ممن هو أعرف مني بهذه الجماعة وأسبق مني إليها وأكثر التصاقا بمناهجها ومشايخها، واعترف لي بمبايعته وعدد من أبناء الجزيرة من الرجال والنساء لأميرها العام في دلهي على الطرق الصوفية الأربع: نقشبندية والسهروردية والصوفية والجشتية. هذه طرق صوفية يبايعون عليها محمد إلياس. وقال الشيخ الراجحي حفظه الله: جماعة التبليغ المعروف عنهم أنهم صوفية، لا ننصح بالخروج معهم لأنهم لا يدعون إلى التوحيد ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ويأمرون بالخروج، اخرج اخرج. وقال أيضا الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: إن مؤسس جماعة التبليغ نشأ على الصوفية وأخذ فيها بيعتين وعاش عليها إلى أن مات، لذلك فهو صوفي عريق في الصوفية، وكان يرابط عند القبور ينتظر الكشف والفيوضات الروحية من أصحابها. كما قال الأرنؤوط: جماعة التبليغ صوفية نقشبندية قادرية يخلطون بين العقيدة الصحيحة، قلت بل يجهلون العقيدة الصحيحة، لأن دعوتهم انطلقت من مسجد يضم 4 مقابر والعقيدة الفاسدة وبين السنة والبدعة وبين الولاء لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والولاء للمناهج البشرية. وقال العلامة مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله: جماعة التبليغ لو كانت دعوتهم في زمن أبي جهل ما أنكر عليهم، فهم يدعون إلى 6 صفات وهي تحقيق الكلمة الطيبة والصلاة ذات الخشوع والخضوع والعلم بالفضائل للمسائل وإكرام المسلم وتصحيح النية والدعوة إلى الله والخروج في سبيل الدعوة على طريقة الجماعة. وأقول أبعد هذا البيان من علماء الأمة عن هذه الجماعة يبقى لعاقل تردد في الحكم عليها بأنها جماعة ضالة، ومن غض عنها الطرف ورضي ما هي عليه من الباطل فهو أضل منها ومستبدل للحق بالباطل والسنة بالبدعة والتوحيد بالشرك والهداية بالضلالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا مسألة وهي عدم الافتيات على ولي الأمر، لأن دعوتهم لم تكن بإذن من الجهات المسؤولة، لا من ولاة الأمور ولا من الجهات المخولة كمكاتب الدعوة ومراكز الدعوة، مكاتب التعاونية ومراكز الدعوة وفروع الوزارة، ما جاءوا إلى فرع من فروع الوزارة ولا إلى مكتب تعاوني ولا إلى مركز دعوة وأخذوا منه تصريح أو أخذوا منه إذن بالخروج في الدعوة. وهذا خلاف منهج السلف من الاعتداء على مقام ولي الأمر والافتيات عليه فيما هو من حقوقه. فحفظ النظام وردع المجرمين وكف الظلمة وإقامة الحدود أو التعزيرات وتطبيق القانون والتسعير وتعيين إمام المسجد والخطيب والقضاة والإنكار باليد في من له سلطة للعبد عليه، وتكسير المنكرات من صلاحيات ولي الأمر ومن ينيبه، وغيرها كثير من مهمات ولاة الأمر، ولو تركت للناس لأصبحت الأمور فوضى وانتشر الفساد العريض في البلاد وبين العباد. قال الحسن البصري رحمه الله: هم يلون، يعني ولاة الأمر من أمورنا، 5 الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، هذه لا يقيمها ولا يحفظها إلا ولي الأمر، فلا يفتات عليه في أي جانب من هذه الجوانب. والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم غبطة وأن فرقته لكفر. فهذا مما يؤكد على أن الدعوة لا تكون إلا عن طريق الجهات التي خولتها الدولة، والافتات عليهم في ذلك ازدراء لهم وإذهاب لهيبتهم من نفوس رعيتهم. روى مسلم في صحيح أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال لا تصل. فقال عمار رضي الله عنه أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت، يعني تمرغت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. ماذا قال له عمر؟ فقال عمر رضي الله عنه اتق الله يا عمار. قال له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه قاله على ملأ، وقاله معارضا به قول أمير المؤمنين عندما قال للرجل لا تصلي، فقال عمار هذا الحديث. فقال عمر رضي الله عنه اتق الله يا عمار. قال عمار رضي الله عنه يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك ألا أحدث به أحدا لفعلت. وهكذا يجب على الدعاء إلى الله عز وجل، ألا يدعو أحد إلى الله إلا بإذن، إلا بموافقة من الجهات المسؤولة. أما هذه الجماعة فهي تخرج بدون إذن، وليتها تكون أيضا في البلد الذي هي فيه، بل تخرج إلى بلدان غير البلاد التي هي فيه، وهذا من الافتيات. قال عمر رضي الله عنه نوليك ما توليت. ولما قدم أبو ذر على عثمان بن عفان رضي الله عنهما من الشام قال يا أمير المؤمنين افتح الباب حتى يدخل الناس، أتحبسني من قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السام من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم على فوقه، يعني على مخرجه الذي خرج منه. هم شر الخلق والخليقة والذي نفسي بيده. هذا يمين من أبي ذر رضي الله عنه لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. والذي نفسي بيده لو أمرتني أن أقعد لما قمت، ولو أمرتني أن أكون قائما لقمت ما أمكنتني رجلاي، ولو ربطتني على بعير لم أطلق نفسي حتى تكون أنت الذي يطلقني. هذا هو السمع والطاعة لولاة الأمور في كل أمر، سواء كان في دين أو دنيا، إلا إذا كان في معصية، فلا سمع ولا طاعة في معصية الله لمخلوق. ثم استأذنه أن يأتي الربذة فأذن له فأتاها، فإذا عبد يا أمهم، يعني إمامهم يصلي بهم عبد، فقالوا أبو ذر، قالوا للإمام أبو ذر، فنكص العبد يعني تأخر، فقال له تقدم، فقال أوصاني خليلي. اسمع تطبيق السنة والعمل بها. أوصاني خليلي بثلاث: أن أسمع وأطيع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف، يعني إذا ولي الأمر أي إنسان فإنه يجب له السمع والطاعة وعدم الافتيات عليه في أي شأن من الشؤون إلا بإذنه. وإذا صنعت مرقة، هذه من الوصايا من الثلاث، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر جيرانك فأنلهم منها بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، هذه الثلاثة الثالثة. فإن أتيت الإمام وقد صلى كنت قد أحرزت صلاتك، يعني فضلها، وإلا فهي لك نافلة. فهاتان القصتان تبينان أن ولي الأمر لو منع العالم من الإفتاء أو التدريس مع وجود من يقوم بالفرض الكفائي فإنه يمتنع طاعة له. جماعة التبليغ يعلمون أن في الدولة جهات تقوم بهذا الشأن، دعوة ظاهرة، دعوة إلى سبيل الله عز وجل، دعوة بالكتاب والسنة ومنهج السلف، يعلمون ذلك، فلم يأتوا إلى الباب، لم يأتوا إلى الدعوة من بابها. قال: وذلك أن الإفتاء والتعليم مستحبان وأجرهما عظيم، ولكن طاعة ولي الأمر واجبة، وفيها جمع للقلوب وإنزال منزلته التي جعلها له الشرع، يعني لولي الأمر، ومنها المهابة له في نفوس الناس، فإذا أطاعه العالم في ترك مستحب فكيف ببقية الناس؟ لا بد أن يكون الداعي إلى الله جل وعلا يبدأ بهذه الأصول ويرسخها في أذهان الأمة، يحببها، يحبب ولاة الأمور والعلماء إلى العامة، يبين لهم الذي يجب عليهم لولاة أمره. فلذا الافتيات على ولي الأمر في التدريس في المساجد وغيرها ومخالفة أمره من التقليل من شأنه ومعصيته. يعني إذا خرج الداعي يدعو إلى الله بدون إذن كأنه يقول ليس لهذا الذي يلي الأمر شأن في الدعوة، حتى الدعوة إلى الله دخل فيها ولي الأمر. نعم، دخل فيها ولي الأمر، لا تكون الدعوة إلا بإذنه. ولهذا لا تقام الجمعة في أي مسجد أو في أي جامع إلا بإذن ولي الأمر، هو الذي يأذن فيها. فهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله لما بعث إليه الوالي، يعني في زمنه، ومنعه من الفتية، فكان يوما في بيته وعنده زوجته وابنته وابنه حماد وابنته، فقالت له ابنته: إني صائم. اسمع الفكر: وقد خرج من بين أسناني دم، وبصقته حتى عاد الريق أبيض لا يظهر عليه أثر الدم، فهل أفطر إذا بلعت الآن الريق؟ أبو حنيفة في بيته، داخل في بيته وبين أسرته، فقال لها: سلي أخاك حمادا، فإن الأمير منعني من الفتية. هذا يعني الفكر وهذا العلم الذي تبلغ به الدعوة على أصولها. وأما أن يدعو الإنسان بدون بصيرة فوالله إن ما يفسد أكثر مما يصلح. قال ابن خلكان معلقا على هذه القصة: وهذه الحكاية معدودة في مناقب أبي حنيفة وحسن تمسكه بامتثال إشارة رب الأمر، فإن إجابته طاعة، حتى إنه أطاعه في السر ولم يرد على ابنته جوابا، وهذا غاية ما يكون من امتثال الأمر. قلت: ولا شك، يعني ابن خلكان، ولا شك أن هذا من فقه أبي حنيفة رحمه الله وفهمه للشرع وللمصالح الشرعية، وليس فيه كتم للعلم، فإن ابنه سيجيب على هذا السؤال ويقوم بالواجب، وفيه طاعة ولي الأمر في الامتناع عن الفتيا إذا أمر بذلك حتى في السر، وهذا فيه تربية للأسرة، هذا فيه دعوة وفيه تطبيق عملي. إذا علمت الأسرة، علمت البنت وعلم الابن وعلمت الزوجة أن أبا حنيفة امتنع من الإجابة في السر، فإن امتثال أمر ولي الأمر يجب حتى في السر وليس أمام الناس. قال: حتى في السر، لأنه يرى أن معصيته حرام لا تجوز في السر ولا في العلن. وهذا الإمام أحمد لما منعه المعتصم من التحديث لزم بيته ولم يحدث منعا للفتنة، وهو في ذلك صابر محتسب. واستمر الحال إلى نهاية ولاية الواثق، ثم رفع الله المحنة بالمتوكل حتى جلس الأئمة في المساجد يقرؤون كتب السنة والاعتقاد حتى جلس لهم العامة والخاصة، ونفع الله البلاد والعبادة بصبر الأئمة والنصر مع الصبر. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين في قصة عمار رضي الله عنه، وفي هذه القصة دليل على احترام السلف لمقام السلطان وأولي الأمر، إلى حد أنه يقول: إن شئت ألا أحدث بهذا الحديث الثابت فعلت، وذلك لأن منابذة ولاة الأمور ومعصيتهم فيها شر كثير. فإذا قدر أنهم منعوا شخصا من الحديث أو الكلام في أي مكان فإن السمع والطاعة واجبة، إلا إذا تعين عليه فهذا لا يسمع ولا يطيع. فأما إذا وجد من يقوم مقامه صار في حقه فرض كفاية، فإذا منع وجب عليه التوقف. إذا منعه السلطان أن يروي الحديث ويسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصار لا يحدث، فامتنع عمار رضي الله عنه. فهذا الصحابي عمار رضي الله عنه وهذا الإمام أحمد رحمه الله إمام، فإذا تدبرت حال السلف رحمهم الله عرفت كيف يقدرون ولاة الأمور في غير معصية الله، أما في معصية الله فلا سمع ولا طاعة لأي أحد. ومن ذلك أيضا إقامة الحدود التعزيرات، وهذا شأنه شأن ولي الأمر. فعلينا أحبتي في الله أن ننظر إلى هذه المناهج وما جاء عن طريقها من الشر والأذى، على الأقل لدعاة الحق ولولاة الأمر وللتشويش على الأمة. إذا رأى الأمة أن الدعاة اختلفوا عليه، هذا يدعو إلى كذا وهذا يأتي بدعوة إلى كذا، هذا فيه تشتيت للأذهان وعدم جمع للمدعوين إلى ما يجب أن نجمعهم عليه، وهو ما يكون بالكتاب والسنة بمنهج السلف الصالح. أما بالاستحسان والاختيار والترغيب والترهيب وإبعاد الناس عن فقه العبادات وفقه المعاملات وفقه الولاء والبراء، فهذا تضيع للدعوة وجناية عليها وأيضا جناية على المدعوين. فيجب على الداعي إلى الله جل وعلا أن يجعل قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لا بد أن يكون الداعي إلى الله عنده بصيرة بالدعوة وعنده بصيرة بمن يدعو ويدعوهم وكذلك حال المدعو. أما إذا كان الإنسان يجهل الدعوة ويجهل أصولها ويجهل حال المدعوين فهذا يجب عليه أن يتعلم ثم يخرج في الدعوة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يبارك لنا في ولاة أمرنا. نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في ولاة أمرنا وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان، الذين لا يعلون جهدا في إقامة هذه المجالس وهذه الدعوة في أي مكان من أطراف هذه البلاد المترامية بل وفي خارج البلاد، يوفدون العلماء والدعاة إلى خارج البلاد يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى السنة ويدعون إلى القرآن ويدعون إلى منهج السلف الصالح، يدعون الناس إلى صراط الله المستقيم، يدعون ببصيرة وبعلم. وعلى الإنسان إذا أراد أن يدعو فيجب عليه أولا أن يتعلم كيف يدعو، يتعلم أصول الدعوة ويتعلم ما هي الدعوة التي يجب أن يقوم بها ويأتي إليها من بابها، لا يذهب بعيدا عن إذن ولي الأمر إن أراد أن يدعو وعنده الاستطاعة والقدرة فجزاه الله خيرا، يذهب إلى أي مكان يمكنه ويعينه على الدعوة، مكاتب التعاونية ومراكز الدعوة منتشرة في أنحاء المنطقة، عليه أن يذهب، أو في أنحاء المملكة فروع الوزارة موجودة، يذهب إلى أي فرع إلى أي جهة مسؤولة عن الدعوة يأخذ منها الإذن ويأخذ منها الترتيب والتنسيق مع المدعوين حتى يحمى وحتى يعان وحتى تكون دعوته مقبولة. أما أن يأتي إلى الناس من عرض البيت من خارج الدعوة يأتي إليها ليس من طريقها ولا من بابها، فهذا أول ما يجني على الدعوة. ولهذا حرصت الدولة حفظها الله في وزارتها في وزارة الشؤون الإسلامية، وحرص وزير معالي الوزير حفظه الله الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، يحرصون على أن تكون الدعوة عن طريق الجهات المسؤولة، لا يكون الداعي يقوم بها بدون إذن وبدون ترتيب وبدون تنسيق. أما إذا أتى بها من غير إذن فلإمام المسجد أو لخطيب الجامع له الحق أن يمنع ذلك الشخص، إلا أن يأتي بما يبرر دعوته، لأنه لا يؤمن أن يكون في دعوته شيء يريد أن يقوله للناس وهو من الأشياء التي قد يفسد بها العامة. ولهذا يقول علي رضي الله تعالى عنه: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.